بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حتى الصباح فغاب عن عيني، وهل يبقى حبيب للمحبين بمشهد؟ لو كان يبقى للمحب حبيبه ما عاد حيرانا سليل محمدي. فقد الأحبة والحماة على الثرى، وبقي فريدا لا يرى من منجدي. لم أنسه لم أنسه لما رأى أهل الوفاء فرعى على أحد الثرى المتوقدين، ناداهم: يا إخوتي وأحبتي، شملتنا من بعدكم بتبددي، قوموا انظروا ما حل بي من بعدكم، افتراقكم يا أهل ودي قطع الرجاء منهم وعاد مودعا حرم المهيمن من عقائد فخرجنا من حرم الإله لنجدها ولنعيها، قد ذاب صم الجلمد وعليه درن صوارخا ونوادبا، ويولها بنعي الموجع الوتوايا الجدي، وأشدها حرقا عقيلة حيدر تدعو أخاها السبط من قلب صديق، من بعد فقدك يا حمانا ملجأ للحائرات ولليتامى من لا ترى يحمي حماها إن غدأت من جور أعداها تدافع باليديه يقول لا تخفي علي يا ابو يا ابو يا لا تخفي علي علي هذه راحتك يا بعد جيه هذه راحتك يا بعد يا ابو الجاي انا رايح هاي اخذني وياك عقبك ما اقدر اصبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون قال الله العظيم في كتابه الكريم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قيل أيها الأخوة الظلم ظلمات وهي بالفعل ظلمات ظلمات تحيط الإنسان فتجعله يصاب بالإحباط إذا أصيب إنسان بالظلم إذا ظلم وتكاثر عليه الظلم تضاعف عليه الظلم يصاب بالإحباط. الآن إحنا نأخذ مثل صغير. أنا عندي تحت يدي صبي صانع يشتغل عامل اتفقت معه على أن أعطيه حقا معينا مالا محددا أجرا محدودا معينا أخرت إعطاء هذا الأجر مرة مرتين ثلاث مرات بعد ذلك بعد هذا التأخير أعطيت أقل مما يستحق أعطيت نصف أجره يصاب بالإحباط لا يؤدي عمله كما ينبغي كان يؤدي عمله على أكمل وجه على أحسن وجه ولكنه لما ظلم ساءت تصرفاته أصيب بالإحباط ساء سلوكه يعيش نفسية مضطربة يخاف يفكر في وضعه الحالي يفكر في مستقبله وبالنتيجة لا يؤدي كما ينبغي لأنه ظلم. لكن لو كنت عاملته بالإحسان الله سبحانه وتعالى يأمر أولا بالعدل العدل أن تنصف الناس أن تعطي الناس حقه. أنا عندي أجير عامل يستحق مني يومي 10 دنانير فأعطيه 10 دنانير هذا هو العدل إن الله يأمر بالعدل. بعد ذلك شيء فوق العدل اللي هو الإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وخلي الإحسان في المرتبة الثانية. ليش؟ لأن المطلوب من الناس العدل والعدل مقابل شنو؟ مقابل الجور مقابل الظلم. يأمر بالعدل لأن العدل حياة لأن العدل سواء كان من أب على أولاده من رب عمل لمن تحت يده من سلطان على محكوميه من حاكم على من تحت حكمه ورعيته العدل مطلوب يحيي العبادة والبلاد يبعث الحياة والقوة والنشاط في الناس. لكن إذا حل محله الظلم إذا حل محله الجور خلاف ذلك يحصل. هذا اللي كان ينشر في التحرك في العمل مواهبه كانت تنتقل كان يؤدي دوره واكثر في الحياه في اي زاويه من الحياه كان يؤدي دوره وأكثر، كان معلم، كان طالب، كان عامل، كان وزير، كان طالع، كان تاجر، أيا كان أنت تطور في أي زاوية من زوايا الحياة. كانت مواهبه تثقل، طاقاته تظهر وتتضاعف. ليس لأن عنده أمل، كان يعيش بأمل، الآن انقطع هذا الأمل، حل محله اليأس. هذه الطاقات تتحدث، المواهب تتوقف، يصاب بالإحباط، ما يقدر يؤدي دورة في الحياة. احنا أخذنا مثال صغير، قلنا رب عمل وعمال، كبر هذا المثال، كبر، سوي سلطان ورعية، حاكم ومحكومين، ملك شعبه يجور عليه يظلم هذا الشعب، احكم عليه بأنه مات خلاص. لو ظلم سنة وثلاثين عشرة وعشرين، هذه طائفة ماتت، بلد ميت، احكم عليه بأنه مات خلاص. ليش؟ لأن ماتت فيه الطاقات، ماتت فيه المواهب، ماتت يعني كل شيء يدعو إلى التطور والتحضر يموت وتتوقف الحياة كما حصل ويحصل طول التاريخ وفي زمننا. هذه مشكلة، مشكلة الظلم. الآن الظالم معروف، يظلم ويجور على الناس، في بعض الناس يعيدون هذا الظالم، يسعفوا، يكونون معه. القرآن يمنع عن هذا، يقول ولا تركنوا، لا تركن إليه، يعني لا تقترب منه، لا تعين في شيء بقول أو فعل أو بأي شكل من الأشكال، لا تركن إليه، لا تقترب منه. ليش؟ لأنه من المحتمل أن تمسك ناره، واحد في النار يحترق، في النار جلده يحترق، واحد آخر مو في النار لكن النار مسته مس عابر. نلاحظ بعض الأحيان، هذا قبل يعني قبل فترة، كان واحد يشوي الملابس بالبخار، البخار بحار، هذه الكاوية اليدوية، البخار وليست الكاوية، البخار اللي هو شديد الحرارة أصاب جسمه شوية، لحظة أصاب جسمه، أصيب بجسمه في أذى، صار يعاني فترة. ليش؟ لأن مسته حرارة، مو حرارة مباشرة، إنما حرارة بخار. الظالم يحترق بالنار، اللي يعينه تمسه النار، اللي ساعده تمسه النار من قريب أو بعيد. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا. عبارات القرآن يا أخوة فيها دقة، فيها دقة عجيبة. يلاحظ يعني الكلمة الواحدة للقرآن، يلاحظ كيف يسوقها، كيف يصوغها وكيف يسوقها. الكلمة احنا لازم نجعل نصوغها كما يصوغ الطائر الذهب في سبيك، ذهب نعم ذهب غالي لكن ما فيها صياغة، لا بد من مسح الجمال. هذا الطائر يقوم يحول السبيكة إلى صياغة جميلة رائعة، تصير قطعة فنية لها قيمتها، ربما قيمة العمل أرقى وأغلى من قيمة الذهب نفسه. ليش؟ حسب عمله فنه. الكلمة هكذا أيها الأخوة، الكلمة لازم تصاغ ثم تساق في محلها. القرآن هكذا يصوغ العبارة ثم يسوقها سوقا دقيقا. متحدث لنا عن الظلم كثيرا في آيات كثيرة، الظالم شنو مصيره في الدنيا، ما هو مصيره في الآخرة، احنا ظلمنا انفسنا شنو لازم نسوي. ادم عليه الصلاه والسلام دعا أول دعاء قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا يعني إنك أنت التواب. هذا ظلم نفسه ما ظلم الآخرين, أساء إلى نفسه فيدعو تنحل المشكلة لأن بينه وبين الله تنحل المشكلة. لكن واحد ظلم الآخرين فعقابه شديد, لازم يشوف واسطة حتى عند الله لازم يشوف واسطة. يقول الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال أنت أذكر الله واستغفر لذنوبك يا مان روح الله معك يمكن الله سبحانه وتعالى يغفر لك. لكن واحد لا ظلم الناس هذه مشكلة كبيرة, لازم يروح يرضي الناس وحتى في الدعاء يشوف واسطة. يقول للنبي صلى الله عليه وآله يقول جاءوك فاستغفروا لذنوبكم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر, يعني أولاد يعقوب إخوة يوسف ما دعوا الله بينه بينهم وبين أنفسهم. ليش؟ لأن ظلموا يوسف ظلموه كثيرا. فشنو سووا؟ ماذا صنعوا؟ جاءوا إلى أبيهم اتخذوا واسطة وسيلة قالوا يا أبانا استغفر لنا, احنا استغفرنا, احنا أرضينا يوسف, احنا كفرنا عن ذنبنا, احنا نادرين, مع ذلك تعال انت احنا يعني انا وجهي اسود احتاج واحد يبيض وجهي عند الله يكون لي وسيلة واسطة. يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. هذا الظالم الآن احنا عرفنا مصير الظالم والظلم واحد مو ظالم ركن إلى الظالم أتعف الظالم أعان الظالم وقف إلى جانبه دافع عنه, هذا أيضا شريك في اسمه, شريك في تصرفاته السيئة, شريك في إجحافه بالناس وظلم على الناس. ينهانا القرآن عن هذا, يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. النار أتى بها معرفة بالألف واللام, يقول تمسكم ما تحرقكم لأن أنت مو مستحق أن تحترق بالنار, أنت ما سويت شيء لكن أنت أتعفته أنت ركنت إليه. فتمسك ناره, تمسك النار اللي معد له, فتمسكم النار. لأن الظالم أيها الأخوة طبيعة الظالم هذا اللي يظلم الناس يجور خصوصا السلطان الظالم, هذول حكام بني أمية ظلموا كثيرا وغيره تاريخنا والحمد لله التاريخ الإسلامي التاريخ العربي والإسلامي والحمد لله مشحون بالظالمين. لو يعني واحد يقعد يريد أن يفصل الظالمين من العادلين, هذول اللي حكموا بين الناس بالعدل في التاريخ أقصد تستثنيهم أنهم حكموا بالعدل, والله ما يتجاوزون أصابع اليد الواحدة مو أصابع اليدين. تقول هذا موصوف بالعدل هذا موصوف بالعدل أثنين ثلاثة وخرهم البقية اشطب عليه عامة. يعني تاريخنا حقيقة تاريخ أسود, تاريخ حالك مشعور بالظلم والظالمين. لهذا عاشت الأمة هاي الأمة العربية والإسلامية عامة عاشت البؤس والذل والشقاء. احنا ألف سنة في تقهقر وانحطاط يتضاعف علينا يعني تتضاعف علينا المشاكل, نزداد هما فوق هم, انحطاط بعد انحطاط, تقهقر بعد تقهقر, بلاد المسلمين تتجزأ تتقطع كل يوم جزء من بلاد المسلمين يعني انفصل عن جسد الأمة. كل يوم سوء كل يوم بلاء كل يوم فتنة بسبب ظلم الظالمين, لأن ظلمهم ينعكس على الأمة ينعكس على الأمة. شاءت الأمة أو أبت, شاءت أو أبت, هذه يعني يسمون أثر الوضعي، الأثر الوضعي، ردة الفعل الطبيعية الحتمية، ردة الفعل الطبيعية الحتمية التي تنعكس على الناس، على الأرض، على السماء، على قصر السماء، حتى المطر ينقطع، الماء العذب الحلو ينقطع، الأنهر تصير ملح وجاف، الزرع يموت. هذه طبيعة نفسية الظالم. لما يكون واحد ظالم جائر سارق حرامي يحكم الناس، نفسيته أخلاقه مكنونات نفسه ضميره الذي يريد به الإساءة والظلم ينعكس سوءا حتى على البلاد والعباد. وهذه معروفة، أذكر لك قضية تاريخية يعني معروفة عند العرب قبل الإسلام بعد الإسلام. هذا واحد من علماء الإسكندرية تاريخا، يعني قضية تاريخية، واحد من علماء الإسكندرية يقول أنا شهدت الإسكندرية في زمانه قبل 200-300 عام أكثر ربما. يقول أنا شهدت الإسكندرية والناس الصيد مطلق لهم، يصيدون من البحر على الإسكندرية، لأن الإسكندرية صار ميناء على البحر، ها؟ فالصيد كان مطلق للناس يصيدون، وقد كثر السمك حتى كان يطفو على الماء إلى أن بلغ درجة الأطفال يصيدون السمك بالخرق، واحد يشيل خرقه ويدخل الماء ويمسك سمك لكثرته، حتى حكم البلاد ظالمون. اجى والي، هذا العالم يقول، عالم الإسكندرية يقول اجانا والي حاز السمك لنفسه، خلاص ممنوع الصيد، بس احنا نصيد، انا اصيد شركاتي مؤسساتي وتبيع لكم. يقول بعد ذلك بفترة واذا بالسمك قل شوية شوية، لا يكاد يرى بالسوق، ماكو، ارتفع سعره، لان البحر هو هو، الناس هم ما زادوا، وبدور السمك لازم، يعني الله سبحانه وتعالى جعله بشكل السمكة تبذر بالملايين، ولازم يعني هذا رزق، رزق البحر، رزق الناس في البحر، جعل الله رزقهم في البحر ليأكلوا، شلون ينعدم؟ هذا العالم الإسكندري يقول هذه نية الوالي. الوالي لما حرز الماء لنفسه والصيد لنفسه انعكست نيته ومكنونات ضميره على البحر وعلى السمك، وانقطعت البركات، وهذه قضية. القضية الأخرى رواية أيها الأخوة يذكرها ابن عباس، يذكرها صاحب كتاب المستطرف في كل فن مستطرف، هذا كتاب جميل، يروي هذا الخبر عن ابن عباس، يسنده يقول عن فلان عن فلان عن ابن عباس، ابن عباس يحكي هذه القضية. يقول كان في بعض البلاد ملك يطلع متنكرا يرى أحوال الناس، ينزل بالسوق بالشارع بالمزارع هنا وهنا يشوف الناس في سوق، فبلغه الملك، بلغ أن رجل في المرعى في المزارع عند بقرة، هذه البقرة تحلب يومية ما يعادل حليب 3 بقرات، عندها لبن وفير كثير، ومن الكثرة بحيث شاع بين الناس، كل الناس يعرفوا. قال اروح اشوف. فلما حضر متنكر رأى ساقي بالفعل، هذا يعني يجيب قدر يمتلئ، وقدر آخر فيمتلئ، وقدر ثالث ويمتلئ، وثاني يوم ثالث يوم، فهم في نفسه أن يستملكها ياخذها طوعا رغبة كرها غصبا عليه، هو ملك راح يجي يصدر أوامره، يبعث الشرف والأعوان والجلاوزة يشتغلون على البقرة، يطيعني ما يرضي أو لا يرضي. المهم حاول هم مو حاول هم بأن يستملك البقرة. فأتى في اليوم الثاني ابن عباس يقول أتى في اليوم الثاني فوجد أن يعني در البقرة بلغ النصف، يعني كانت تحلب بمقدار 3 بقرات الحين صارت تكاد تبلغ يعني يبلغ درها بمقدار بقرة ونصف بقرة. استغرب سأل مالكها صاحبها قال لها ما بالها فيها أرعت في غير مرعاها وديت رعيتها في غير مرعاها؟ قال لا والله. شنو اللي حصل لها؟ قال ما حصل لها، أنا ما غيرت لها شيء وهي ما تغيرت في شيء وهي تشوفها صحيحة سالمة لا بأس بها. قال لها إذن ما أدى لما بدا، شو اللي غيرها؟ قال الرجل، الرجل كان رجل كبير خبير يعرف يعني عنده تجارب الحياة، تعرف الإنسان لما يكبر كل ما يكبر تتعاظم وتتزايد تجاربه في الحياة. قال له أنا أرى علة واحدة سبب واحد. قال له شو السبب؟ قال لعل ملكنا بلغه خبرها سمع عنها فعزم أن يأخذها أو هم مقرر يجي يأخذها يستولي عليها غصبا أو هم بذلك، ولهذا تشوف درها نقص راحت البركة منها. يقول الملك لما سمع هذا تخلى عن البقرة تركها، راح عاد إلى بيته أغلق بابه على نفسه وصار يصلي ويتضرع ويتوب إلى الله، تاب إلى الله وعاهد الله بينه وبين نفسه أن لا يطمع في مال من أموال رعيته. خلاص تاب. يقول بعد أيام اجى إلى البقرة شافها عادت كما كانت، عادت إليها البركة. عايز ليه؟ القضية الثالثة التي تذكر في التاريخ أيها الأخوة، يقول كان خراج العراق، خراج العراق إلى قبل زمن الحجاج سنويا 137,000 دينار، يعني هي يعني 137 مليون. خراج العراق يعني خراج الزرع، الأراضي الزرع ليش؟ لأن أرض التراب. هل النهرين الرافدان اللذان يرويان الأراضي العراقية كلها من الشمال من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ما عذب مجان الله سبحانه وتعالى خالق النهر هذا والنهر الآخر يسقيان أرض الله. اللي حصل شنو؟ فكانت يعني أنت تعرف وأنا أعرف الكل يعرف يسمون العراق أرض السواد. ليش يسموه أرض السواد؟ لأن الزرع أنت من تنظر عليه من بعيد تشوفه كأنه أسود، يفترض أن الأرض تبدو للناظر من بعيد بيضاء صفراء، بعض الأحيان تلمع خصوصا إذا نظرت بعيدا في أرض رملية صخرية تشوفها تلمع بياضا كأنها درة كأنها فضة، لكن لما يكون فيها زرع مملوء زرع تبدو سوداء، كانوا يسموها أرض السواد. 137,000 دينار أجر حجاج حكم العراق، بلغ خراج العراق 8,000 دينار من 137 مليون إلى 8 ملايين. 8 ملايين يعني نزل الوارد إلى ما دون 10 أضعاف، أكثر من 10 أضعاف من النزول من الخسارة. ليش؟ واضح أنا أعرف أنت تعرف، بس أذكر لك جملة واحدة. يقول كان الناس إذا أصبحوا في زمن الحجاج إذا أصبحوا حديث الناس كلهم تمشي بالقهوة بالسوق بالشارع بالطريق حديث الناس كلهم هذا يقولون متى من الذي قتل البارحة من اللي صلب من اللي جلد حديث الناس هذا أمس من اللي قتلوا من اللي جلدوا من اللي طلبوا جور خوف ظلم إساءة إلى الناس ماتت المواهب يعني الناس أصيبوا بالإحباط بدل أن يزرع ما عنده همة ما عنده همة لازم عنده همة عنده نشاط لازم شيء يدفعه لازم شيء يحركه هذا الشيء اللي يحرك العدم هذا الشيء اللي كان يدفع للعمل العدم الآن يعيش نفسية متوترة يعيش حالة التوتر والاضطراب والخوف ما له خلق ما له خلق احنا هذا رأيناه في زماننا هذا في زماننا هذا كان انا اعلم وانتم تعلمون الكل يعلم كان التمر العراقي يصدر الى العالم الان بالكاد العراقيين عندهم تمر البرتقال يا الأخوة في مدينتنا كربلاء هذه المزارع كانت تنشحن بالبرتقال والبرتقال يصدر يصدر لكثرته ومعروف البرتقال الكربلائي اليوم بالكاد في فصل الشتاء صدفة حقيقة أنا رحت بنفسي رحت بنفسي أبحث في الأسواق عن برتقال كربلاء في برتقال قاموا يجيبون الآن البرتقال المصري والكبائي والأردني أبو السرة وأبو الكذا لكن هذا اللي كان اللي هو كان يصدر وفائض اليوم بالكاد تحصل عليه احنا كنا نرى الناس أيها الأخوة أنا وغيري وأنتم بعد الكثير منكم كنا نرى الناس عندهم يعني عند شيء يدفعه لاستعمار الحياة شيء يدفعه للإنتاج للعمل 30 سنة ماتت المواهب 30 سنة أصيب الناس بالخمول 30 عام كانوا يعيشون الخوف يعشعش الخوف والقلق والقلق في نفوسهم ما من بيت إلا وفي أكثر من قتيل أكثر من سجين أكثر من مصلوب كيف تتحرك الحياة حياتهم وبالفعل ماتت ماتت اليوم الطاغية راح انتهى لكن آثاره لا زالت باقية نحتاج إلى مدة إلى زمن حتى هذه الآثار تزول شيئا فشيئا تنحسر شوية شوية تنحسر شوية شوية تحل البركة هذه طبيعة الدنيا طبيعة الحياة أيها الأخوة بنو أمية ملك العالم الإسلامي فجار ولاتهم فتقة فجرة حتى الشاعر اللي يستندون إليه يعني دول الخلفاء عندهم عادة شعراء كل خليفة كل سلطان عنده شاعر حتى الشعراء اللي كانوا يعني شعراء البلاد فتقة نصراني يدخل الأخطر الصغير الأخطر الكبير ذكرته لكم قبل أيام الأخطر الشاعر النصراني احنا اشكالنا مو على كونه نصراني فليكن نصراني لكن مع وجود العدد الكبير من الشعراء المسلمين يستغني عنهم الخليفة ما يحتاجهم لأنهم لا يميلون إليه يجي إلى واحد كافر ماهر يقول له لفلان كعب بن زهير أو زهير بن كعب يقول له أريدك تقول قصيدة في ذم الأنصار قال أطلق أطلق يا أمير المؤمنين أنا لا تطلب مني أذم الأنصار هذا ظلم هذا يعني أنا تسمح لي أنا أعتذر ولكن أدلك على الشاعر الكافر الماهر قال من وقال الأخطر فكان الأخطر يقول لهم من الشعر ما يريدون كان يدخل على الخليفة على الخليفة والخمرة تتقاطر من لحيته يعني قبل لا يدخل قال أجلكم الله يشرب ويدخل ويشرب بوحشية وتوحش فيدخل على الخليفة والخمرة تتقاطر من وجهه ولحيته والخليفة ما عنده معنى فليكن هكذا يعني هو يشرب الخمر هو خمار هو تكرمون زناع هو قمار يلعب بالفهود والقرون أول من لعب الشطرنج في الإسلام كان يزيد بن معاوية لعب بالفهود والقرون وارتكب الفحشاء حتى مع أقرب الناس إليه هذا الكلام عيب أنا ما أحب أصدع فيه أقول على المنبر لكن أنت أقرأ في تاريخه المهاجرون والأنصار اتهموه بالفحشاء حتى مع أرحامه حتى مع أرحامه بعد يعني أي ظلم أكبر من هذا أي فاجعة الأشد من هذا هذه حالة الناس فانعكست الحين هو ظالم جائر إلى جهنم إلى سقر لكن المشكلة أن دوره ينعكس سلبا على الناس هذا الأثر الوضعي هذا الأثر الوضعي يعني فعل شنو الأثر يعني مقصودي بالأثر الوضعي مو أن الله سبحانه وتعالى يعاقب الناس الحاكم ظالم والله أن يعاقب الناس يسلط عليهم المشاكل لا إنما هذا الأثر الوضعي الذي حذر منه القرآن حذر منه الله حذر منه الشرع لو كان والد أبو أسرة عند بيت وعند أسرة زوجة أولاد هذا خمار أجلكم الله خمار يدخل البيت سكران يخرج من البيت سكران ألا ينعكس سلوك هذا على البيت والأسرة مو ينعكس سلوكه فإذا أتى إلى هذا البيت إذا أتى إلى هذه الأسرة لو الأولاد أصابهم ظلمات مادية ومعنوية لو الزوجة أصابها يعني ما أصابها من البلاء هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينتقم من هالأسرة لا هذا الأثر الوضعي لهذا الإنسان سلوك هذا الإنسان تصرف هذا الإنسان لهذا الشرع يمنع تزويج يعني شارب الخمر لا تزوجه لا تقترب منه منعني أن أزوج شارب الخمر ومنعك أن تزوج شارب الخمر ليش؟ لأن الشرع يعرف أن شرب الخمر راح يؤثر سلبا على البيت وعلى الأسرة منعني من البداية أنا كذلك منعني من الظلم قال لي إياك والظلم إياك والركون إلى الظالمين أعمر بالمعروف إنها عن المنكر حتى لا يأتي يوم يسلط عليك الظالم لا يأتي يوم يسلط عليك أعطاني حبوب وقاية أعطاني جرعات من الوقاية وقاني نبهني حذرني لكن أنا خالفت وخالفت وخالفت حتى حكمني جائر وأعنته وساعدته وهذه الآثار هذه الآثار الطبيعية هذه النتائج الحتمية هذا اللي يسموه في الشرع الأثر الوضعي هذا يسموه الأثر الوضعي الله سبحانه وتعالى يعلم الرسول يعلم الأئمة نهوا قالوا لا تخلوا الواحد يجي يحكمكم ظالم لا أنت لا تجور أنت لا تعتدي أنت لا تقف من أول يوم الأمة وقفت مع الظالمين من أول يوم الأمة وقفت مع الجائرين أهل البيت نبذوهم حاربوهم قتلوهم الزهراء سلام الله عليها قالت لهم في خطبتها فأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم أبشروا بهذا راح يجيكم هذا اليوم راح يجيكم راح تشوفون ما اكتفوا بتنحية علي بن أبي طالب ما اكتفوا بقتل علي بن أبي طالب ما اكتفوا بتنحية الحسن ما اكتفوا بنفس السم إليه ما اكتفوا بقتل الحسين ما اكتفوا إلى أن وصل الأمر إلى ما وصل إليه لهذا احنا الآن أنا وأنت وزيد وعمر كأفراد شنو نسوي هذا كلام عام يتعلق بالأمة وبالتاريخ وبتاريخ الأمة وواقع الأمة حتى واقع الأمة لكن أنا وأنت ماذا نصنع احنا علينا أن نكون يعني كما أراد الله تماما على الأقل أحفظ نفسي لا أجور غاضب، لا تجاوز حدودي، لا أكل حق الناس، لا يغريني المال فأستولي عليه، مو من حقي، حق الآخرين في ورثة أنا مسؤول عنهم، لازم أعطيهم حقهم، في شركاء أنا لي حصة في المال وذولاك لهم حصة في المال، في مال تحت يدي في حق الناس. قد يكون الظلم مو ظلم مالي، قد يكون بشكل آخر ظلم من لون آخر، أي نوع من أنواع التعدي والظلم والتطاول والتجاوز على الحقوق يعني ظلم الناس، ينبغي أن يتوقف الإنسان. ما تسجد الظالمين، لما تشوفه ظالم ما تسجده، ما تعينه، لا تقف إلى جانبه، لأن القرآن نهاك حذرك، قال لك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يعني قضية الإمام صلى الله عليه مع عقيل، ماذا يريد الإمام يبين لنا؟ يبين لنا يعني يحذرنا من الظلم. يقول أنا عقيل أتاني يريد شوي أكثر من حقه شوية، يقول استميحني من بركم صاعة، والله لقد رأيت عقيلا أخي وقد أملق المسكين، يعني أصابه الإملاق. هذه عبارة الإمام أنا من أقراها أبكي لعقيل، انكسر خاطري على عقيل، يقول والله لقد رأيت عقيلا أخي وقد أملق، مو افتقر، أملق، أصابه الإملاق، يعني منتهى الفقر، وقد أملق حتى السماحني، كان شوسة حتى السماحني من بركم صاعا، فعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فأصغيت له سمعي فظن أني أبيعه ديني. لا، أنا ما أبيع ديني، ما أعطيك أكثر من حق. الإمام استمهل، قال له اصبر حتى يخرج يعني سهمي، حقي، معاشي أعطيك، بس أنا من بيت المال ما أقدر أعطيك. فأصغيت له سمعي فظن أني أبيعه ديني، فأحميت له حديده ثم أدنيتها من جسمه، لأن الإمام ما يجوز له يحرقه يشويه، لا، قربها منه شوية، وكان ضرير أحس بالحرارة فارتعب خاف أذى، فأدنيتها من جسمه فأن أنين ذي دنس منها. ذي دنس يعني شنو؟ الدنس يعني المرض، الإنسان لما يمرض بعيد عنك تستولي عليه الحمى الشديدة، يقولون هذا مدنس، يقوم يون يئن يئن من غير يعني من غير قصد، من غير إرادة، يئن تحت حرارة المرض والحمى، يقول هذا قام يون مثل واحد مفخر. فأن أنين ذي دنس منها وكاد أن يحترق، ما احترق، وكاد أن يحترق من ميسنها، فقلت له سكنتك السواكل يا عقيل، يعني السواكل حتى يقعدون يسكنون فيك، هذا دعاء، يعني حتى أمك تسكنك يعني تبكي عليك. سكنتك السواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار شجرها جبارها لغضبه. نار الله الموصدة التي تطلع على الأفئدة، تحرق القلب قبل أن تحرق البشرة، نار الله الموصدة التي تطلع على الأفئدة، وتجرني إلى نار شجرها جبارها لغضبه. أتئن من أذى، أذى الدنيا، ولا إن من لبى، يعني لظى الآخرة لظى النار، أنت جاي تجرني إلى اللظى، أنا أخاف، أنا أخاف من عقوبة الله، أخاف من نار الدنيا ونار الآخرة، أنا ما أحب أكون جائر، ما أحب التاريخ يسجل ضدي موقف واحد من الجور. والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعطي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعل، لو ذرة من ذل يقولوا لي هاي النملة تملك هذه الجلب شعيرة، يعني جلبت شعيرة جاي تأخذها وين؟ إلى جحرها إلى بيتها، خلاص يعني حازت هالشعيرة هذه، راحت عملت تعبت حصلت هالشعيرة، يقولوا لي تعال أخذ هالشعيرة من هالنملة، ما أسوي ما أخذ. والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعطي الله في شنو؟ في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعل. في حديث آخر يقول بأبي وأمي، الله أكبر، أي كلام هذا؟ بأبي وأمي يا أمير المؤمنين، يقول والله لأن أبيت على حسك استعدان متهدا وأجر في الأغلال مصفدا. هذا تعبير عجيب، هذا يسموه تصوير تعبيري، تصوير يعطيك صورة لكن مو صورة كاميرا ولا رسم، لا بالتعبير، التعبير يخليك انت الصورة تصير تتماثل في ذهنك. يقول انا لو يجيبوا لي اغلال يغلون ايدي ورجلي ويخلوني عاري ثم يسحبوني على شوك الصحراء حسك التعدان، الشوك هذا الشوك العاجون اللي يمزق الجسد، يمزقون جسدي، والله لأن أبيت على حسك التعدان مشهدا وأجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. وكيف أظلم لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. الظلم يخرب الديار، يفسد العبادة والبلاد. واحد يسأل ابن عباس يقول له أنا ما أجد في القرآن آية تقول أن الظلم يخرب الديار، أنا ما أشوف. فقال ابن عباس أنا أدلك عليها، أنا أعرف أكو في القرآن. قال له وين أكو في القرآن؟ قال له قوله تعالى فتلك بيوتهم خاوية لما ظلموا. بيوتهم شنو؟ خاوية، انهارت بسبب ماذا؟ بالظلم، ظلموا ظلموا وظلموا وظلموا، الحاكم ظلم، الشعب ظلم، هذا ظلم ذاك، هذا ظلم هذا، أساءوا تكاثر الظلم، ها انهارت، انهارت العمارة، انزالت البركة، انهار الخير، انتهى كل شيء. ذيك القرية الآمنة المطمئنة راحت صارت يعني كما يقول القرآن ما فيها إلا بقايا زرع محترق. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وهل نجازي إلا الكفور. الآن أنا أظلمك أنت تظلمني وهذا يظلم هذا وذاك يظلم هذا، هذا يؤول إلى الخراب، يؤول إلى الخراب، صحيح؟ هذه الأمثلة الشواهد القرآن النصوص. تتصور الأمة التي ظلمت الحسين شنو يصير لها؟ هذا الظلم الشنيع، هذا الظلم الفاحش، هذا الجور يعني اللي لا يطاق، اللي لا يطاق. يجي بأبي وأمي، يستجيب لطلبهم، يلبي نداءهم، سيد شباب أهل الجنة، أنتوا اللي دعوتوه، أنتوا اللي طلبتوه، الآن استجاب لكم، فلبوا داعية، لباهم، لبى نداءهم، فلما وصل ضيقوا عليه، قطعوا عليه الطريق، جادعوا به ببنيه، قتلوا كثيرا رسوله، خلوه يرجع، خلوه يروح لليمن، قال خلوني أروح إلى أرض الله الواسعة، أروح إلى مكة، قالوا لا، إلى اليمن لا، خلوني أرجع لا، شو أسوي؟ تعال سلم نفسك دليلا خاضعا خاشعا لابن زياد. قال هذه لا والله، هذه ما أسوي، هذه فيها ذلة، فيها ذلة، فيها مهانة، وهيهات من الذلة أموت. نعم، لو مصائب الدنيا كلها تجتمع علي أتحملها، لكن أنا أبي الضيل، أنا حر، أنا أبو الأحرار، أنا أبي الضيل. مستحيل. السيد حيدر الحلي رحمة الله عليه يقول وتامته يركب إحدى اثنتين وقد طرت الحرب أسنانها، فإما يرى مدعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها، فقال لها قصني بالإباء، يعني خاطب نفسه، قال لنفسه خليك متمسكة بالإباء، اعتصمي بالإباء، فقال لها اعتصمي بالإباء، فنفس الأبي وما دانها ترجل للموت. نزل، ما يقول سقط شهيدا، عبارة عجيبة هذه، هاي الصياغة العجيبة، ما يقول وقع سقط هوى مات، يقول ترجل للموت عن سابق، السابق يعني الجواد، ترجل للموت عن سابق له أخلة الخير ميدانها، وبات بها تحت ليل الكفاح طروب النقيبة جلانها، وأصبح مشتجرا للرماح فحل الدماء منهم الرانها، فما أجلت الحرب عن نزله صريعا يجبل شجعانها، تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض سيوانها. هذا البيت هنا السيد حيدر يبكي يقول غريبا أرى يا غريب الطفوف، أنت غريب الصفوف وأنا أرى حالة غريبة، غريبا أرى يا غريب الصفوف توسد خدك كثبانها. خدك يا أبو علي يصير على التراب، توسد خدك كثبانها، وقتلك صبرا بعيد أبوك سناها، وكسر أوزانها. أراد الخروج. أحب أوديك إلى مقرع الحسين، إلى مقرع الحسين ساعة خروج العائلة حتى تجري هذه الدمعة العبرة، ثم ندعو إن شاء الله أدعيتنا مستجابة ببركة الإمام الحسين. يقول لما أرادوا الخروج بهن من كربلاء قلنا بالله عليكم إلا ما مررتم بنا على مقارع قتلان، فمروا بهن على تلك الأجساد الطاهرة والجثث الزواتي، فلطلنا الخدود وطحنا باكيات النازبات. ها؟ يقول هذا الشاعر الموالي يقول لما انحدد حاجي بودايع الهادي من زينب تنادي بهونك حادينا لا وين بينا تري قاطع سجوج البيت خاف الطريق بعيد والتعب يا زينة واحنا حرام واطفال ما ظلت لنا رجال نمشي على هذا الحيال مو هين علينا عيب الله يا حادي الحين بضع ساعة يا عين لما نصلح سيرين وتودع سكينين النبي نصار يا أمه وابن حرهين شمه ونصرخ يا بول يمه للشام تايا بينا فاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا يا قبل يا غسل وقفايا خلينا ولينا غصبا علي السافريت يا مهجة عشايا يا حسين يا المعباد من قبل الذبح ما يا راد خويا فارق جسمك عذره والراس وياه فارق جسمك عذره والراس وياه فوق الرمح مشهور يبرى للضعينة إيه لو خيروني يا عزيز بقيت ويايا أجلس على قبرك يا نور العين والعايا لكني لو ضليت من يبرى اليتامى لو طوح الحاج وحده بهذا الضعين يا رادت ودعتك الله يا عيوني اخويا يرجون عنك يا عبدوني اي دليل الخوى الذي باروني اي وانا انخيت اخوتي وما جاوبوني وانا انخيت اخوتي وما جاوبوني اي اهل الحمية ما اعتجوني اي من يجي العهد تخلصوني نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز لجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين اللهم بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله اللهم اكشف كرباتنا اللهم فرج همومنا اقض حاجاتنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين باحسن القبول، والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحه قبلها صلوات.